Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 4 شهر 3 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. جرح تلميذين وتدمير 29 منزلا في قصف جوي بالطيران على غرب جبل مرة.
رمى حوالي 8 قنبلة في قرية اسمها النهوني بتقع شمال غرب جولوز.
الميليشيات تغتصب 5 نساء في شمال جنوب دارفور وتقتل شرطيا في كبكابية.
الرصاص النازف في مقاطلان كبكابية أحمد آدم خاطر الملقب بحضرة السوم وهو تركي بالجهة.
صحفيو التيار يرفعون الإضراب عن الطعام بعد وساطة من لجنة كبار الصحفيين مع تعهدات حكومية.
بعد 3 أيام من الإضراب عن الطعام الذي شارك فيه حوالي 30 من الصحفيين والصحفيات صاحب التيار داخل المقر الصحيح التي اعتقلوا بها طوال هذه الأيام ولم يغادروها أبدا، قرر الصحفيون بمحض اختيارهم إنهاء فترة الإضراب عن الطعام.
أسر الشهداء حب سبتمبر يرفضون التعويضات ويطالبون بالقصاص وتقديم الجناء للمحاكمة.
العذاب الوزير الأنثى يقول الكلام ده يسخن مقرأ أمشيله أوريه بأساسيون اللي يقول لي أنا قلت له أظني أنا موريك الزيل المنزل ويوروك يرسل الطريق للدستورية يورون أنه الزوج محترف جبناه ويقولنا تدكة وقال كده.
مشجع يطعن حارس مرمى هلال الفاشر بالسكين خلال مباراة هلال الفاشر مع هلال كادوغلي.
لأن الحكم أراد أن يغير هذه النتيجة لمزرعة هلال كادوغلي بعصوه، وبعد ذلك تعرض اللاعب لإصابة وطعنوا به. كان عايزين يطعنوه ببطنه لكن قاوم والآن عملنا له عملية عميقة في مستشفى الشرطة في كادوغلي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رمت طيارة الأنتينوف التي تتبع لسلاح الجو الحكومي 8 قنابل على قرية نوني التي تقع على بعد 5 كيلومترات شمال غرب جولو غرب جبل مرة يوم أمس الخميس، وأدى القصف الجوي بالبراميل المتفجرة إلى تدمير 29 منزل في القرية التي كانت خالية من السكان ساعة القصف الجوي. وقال شهود لراديو دبنج يوم الخميس إن الأنتينوف رمى أيضا عدة قنابل باتجاه وادي بوري وتيورا، وأضاف واحد من المواطنين الشهود لراديو دبنج من حول جولو:
الليلة الساعة 8 صباحا الطيران جاء يحلق الأنتينوف ولغاية الساعة 9 بدأ يرمي في دانات، رمى حوالي 8 قنبلة في قرية اسمها النهوني بتقع شمال غرب جولو زي 4 أو 5 كيلو، وبرضو الدانات الثانية رمى على الخيران بتاع وادي بوري وتيرو بقى زي 8 كيلو جنوب غرب جولو. قرية اسمها النهوني وقعت فيها حوالي 8 قنبلة دمر حوالي 29 بيت دمروا.
ومن جهة أخرى أدى القصف الجوي كذلك لجرح 2 من تلاميذ مرحلة الأساس كانوا على الطريق المؤدي إلى جلدو، حيث كان ينون الذهاب من جلدو إلى نيرتتي للحاق بالامتحانات. وقال شهود لراديو دبنجا إن الطفلين نقلوا إلى منطقة بوري لتلقي العلاج. وصف الشهود الأوضاع الإنسانية للمدنيين بأنها صعبة للغاية، حيث ظل المواطنون في الحفر على الخيران منذ الصباح الباكر وحتى منتصف النهار خوفا من القصف الجوي. وأضاف أحد المواطنين الشهود لراديو دبنجا من حول جولو:
كان في طلاب عابرين الطرق الوعرة اللي ماشيين تجاه جلدو عشان يحاولوا يمشي نرتدي بالامتحان، أصاب طلاب 2 لكن الطلاب ردوه في منطقة اسمها بوري عشان يتلقوا العلاج، والحالة يعني صعبة لأنه برضو المدافع الثقيلة راجمات وأصلها مدافع ثقيلة برضو موجهة في اتجاه الجنوبي والشرقي. الأدخنة لسه بلد كله مغطي دخان. الحالة بتاعت الناس يعني حالة صعبة يعني، لأنه الناس الليلة لغاية الساعة واحد ما تروا من الحفر جوا، يعني دول بكون قاعد ما يفطر من الصباح لغاية الساعة واحد، يعني الحالة صعبة صعبة جدا.
اغتصب 6 من أفراد الميليشيات ظهر يوم الأربعاء فتاة نازحة وهي قاصر بتبلغ من العمر 16 سنة جوار معسكر سورتيني للنازحين بولاية شمال دارفور. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنغا يوم الخميس إنه 6 من أفراد الميليشيات الحكومية كانوا على ظهور الجمال اعترضوا طريق 7 من النازحات عندما كنا راجعين من قرية تيو البتقى على بعد 1 كيلومتر شرق المعسكر ظهر يوم الأربعاء. وأوضح أن أفراد الميليشيا اتمكنوا من القبض على الفتاة فيما تمكن بقية النساء من الفرار. وأضاف منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
يوم الثلاثاء الساعة 12 نهارا النعيم مشوا في منطقة تيو وكان جايين راجعين إلى المعسكر وقابلوا مع 6 ميليشيات راجعين جمال النازحات، هم كانوا 7 وعندهم 3 حمير وجايين وطوال قاموا للترد النازحات، قبضوا واحدة عمرها 16 سنة قبضوا واغتصبوها بالتناوى 6 نفر دين وصلوا المعسكر وبلغونا في المعسكر ومشينا ورينا الحمامات والمينامات من زابا يجوا وهم ساعدوها مشينا معنطا وجبنا الدهية نقلناه إلى المستشفى
وفي ولاية جنوب دارفور اغتصب 4 مسلحين من الميليشيات 3 نساء نازحات من معسكر السريف للنازحين بمدينة نيالا بعد أن قاموا بطعن النازحات بالسكاكين منتصف الأسبوع الماضي. وقال واحد من أقرباء الضحايا لراديو دبنغا إن عملية الاغتصاب تمت خلال خروج النسوة الثلاثة للاحتطاب بمنطقة كسارة البرام البتقى على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة نيالا. وأوضح المسلحين قاموا بطعن النسوان الثلاثة بالسكاكين خلال محاولة إجبارهم على خلع ملابسهم وتم اغتصابهم. وقالت شرطة نيالا جنوب إنها تمكنت من القبض على الجناة الأربعة وأودوهم حراسة نيالا جنوب بعد تدوين بلاقات في مواجهتهم. واعترف ضابط شرطي بقسم نيالا جنوب بالقبض على الجناة الأربعة وأوضح أن الجناة 3 منهم ينتموا لقوات نظامية والرابع ينتمي لقوات الدفاع الشعبي. قتل النازح أحمد آدم خاطر الشرطي بمحكمة كبكابية رميا برصاص أفراد من الميليشيات الحكومية بمعسكر السلام بكبكابية بولاية شمال دارفور مساء يوم الأربعاء. وقالت ناشطة من كبكابية لراديو دبنغا إنه 3 من أفراد الميليشيات مستخدمين مواتر أطلقوا الرصاص الساعة 9 ليلا على النازح أحمد آدم خاطر الملقب بحضرة الرسول وهو فرد من شرطة المحاكم عندما كان في طريقه من المسجد إلى منزله بمعسكر السلام بالمدينة وأردو قتيل في الحال. وأضافت النازحة لراديو دبنغا من مدينة كبكابية في هذا الخصوص:
متى أمس الأربعاء 3 ميليشيات راجعين موتر مسلحين أطلقوا الرصاص على النازح في معسكر السلام بكبكابية أحمد آدم خاطر الملقب بحضرة الثوم وهو تركي بالبوش في مساء أردوه قتيل في الحال تقريبا للساعة 9:10 كان هو مع جيرانهم فارغين يستلم من الجانب صلاة العشاء ووقفوا جنب الباب كده إنه بيعملوا كونه ودوار النازحين راجعين موتر 3 نفر راجعين موتر واحد مسلحين والله هم بس كده غير عاجين واطلقوا على ايوه النار وكده النادف ده الباقي ما عذر لهم حاجه بس هم بس اطلقوا خلاص غير مو يعني البلد بالبطن هو ده هو ده حالهم قاعدين وما قاعدين الله اعلم هذا امر بلا وقت يتاخر والناس دي الحرب غلط وخلاص ما كان زي بتاعي ده انا هو اللي ما هم مقابل السلام في الثانيه والسلام بعد ما يعني هسه في الاشياء تنتشرين كثير في حد التقاريه والمعسكر النازيين مقدمين الفوضى الشديده دي من ناحيه التسلب والنهب والتهديد والقتل ومن طالب
رفع صحفيو صحيفة التيار إضرابهم عن الطعام أمس الخميس بعد 3 أيام من الإضراب احتجاجا على قمع حرية الصحافة وتعليق صدور التيار بقرار من جهاز الأمن منذ 15 ديسمبر 2015. وقال رئيس تحرير جريدة التيار أسمان مرغني لراديو دبنغا إنهم رفعوا الإضراب بعد وساطة قام بها لجنة من كبار الصحفيين وبعض رؤساء التحرير ورئيس اتحاد الصحفيين إلى جانب شروط تعهدات لم يذكرها قدمتها الحكومة ممثلة في لجنة الوساطة ألا أن يتحاكم الجميع أمام القانون. وصف عثمان مرغني ما حدث بأنه انتصار وعلامة فارقة في مسيرة الصحافة السودانية ومرحلة جديدة ونهج جديد في المطالبة بالحقوق واستنهاض للحمة الصحفية للدفاع عن الحريات الصحفية والتعامل معها باعتبارها أولوية قصوى وأجندة وطنية لا تقبل الانتظار. وأضاف عثمان مرغني رئيس تحرير جريدة التيار لراديو دبنجا من الخرطوم:
بعد 3 أيام من الإضراب عن الطعام الذي شارك فيه حوالي 30 من الصحفيين والصحفيات صاحب التيار داخل المقر الصحيح التي اعتصموا بها طوال هذه الأيام ولم يغادروها أبدا، قرر الصحفيون بمحض اختيارهم إنهاء فترة الإضراب عن الطعام بعد أن توسطت اللجنة من الوساطة مكونة من كبار الصحفيين السودانيين ومن بعض رؤساء التحرير ومن رئيس الاتحاد العام الصحفيين السودانيين بناء على الشروط والتعهدات التي قدمت من جانب الحكومة ممثلة في لجنة الوساطة. وافق الصحفيين على إنهاء الإضراب على أن يتحاكم الجميع للقانون وينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية الذي يفصل في قضية خلف التيار. أنا أعتقد أن هذا الحدث الآن يمثل علامة فارقة للصحافة السودانية لأنه يمثل انتصار للصحافة السودانية ويمثل مرحلة جديدة فيها نموذج جديد في الطريقة التي يمكن أن تستخدم للمطالبة بالحقوق وفيها نوع من استنهاض الهمة الصحفية حتى يدافع الصحفيون عن حريات الصحفية وتعامل باعتبار أنها أولوية قصوى وأجندة وطنية لا تقبل الانتظار.
اشتكى أولياء أمور تلاميذ وتلميذات مرحلة الأساس بمعسكر وطاش بنيالة من انتشار وتفشي مرض القوب وسط التلاميذ خاصة بمدرسة أبو بكر بنين وبنات بسنتر 6. وقال شيخ معسكر وطاش لراديو دبنجا إن مرض القوب ظهر وسط التلاميذ والتلميذات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، موضحا بأنه تم صرف دواء في شكل مرحم للتلاميذ لكنه ما قضى على المرض، مشيرا إلى أن مدرسة أبو بكر بنين وبنات بسنتر 6 المبلغ عدد طلابها 3500 تلميذ وتلميذة الأكثر تأثر بمرض القوب. وناشد الشيخ السلطات الإسراء في علاج التلاميذ والقضاء على المرض. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من عطاش:
عندنا مدرسة أبو بكر بنات وبنين المبني بقش لأنه في خريف ما عنده مشامات وبكون فوق موية الإيال بمشي بقول في الليانة ذاك وعمل فوق قوب أولاد مدرسة أبو بكر ده كله عندهم قوب دارين موضوع قوب ده يعالج لنا البنات والبنين إيال 3500 من البنات لأولاد أي ولد ماشي بشارة ده مسكت شفت راسه عنده قوب بنات فوق عندهم قوب هاي دارين السلطات ده يعملوا كشف عام للمعسكر أنه موضوع قوب ده يعالجوا لنا ودارين شهدوا لنا المدارس بمواد زنكي بأي حاجة.
ومن جهة أخرى شك أولياء أمور تلاميذ وتلميذات معسكر أطاش بنيالة من جلد وطرد المعلمين للتلاميذ من قاعة الدراسة نتيجة لعدم دفع الرسوم الشهرية للمعلمين والمبلغ قدرها 15 جنيه لكل تلميذ. وقال شيخ معسكر أطاش لراديو دبنجا إن معلمي معسكر مدارس أطاش لمرحلة الأساس بيطالبوا التلاميذ بدفع الرسوم الشهرية للمعلمين في يوم 15 من كل شهر، وفي حالة عدم الدفع يتم جلد وطرد التلاميذ، مشيرا إلى أن قالبية أولياء أمور التلاميذ أطالوا ما بملكوا قود يومهم ناهيك من أنه يدفعوا الرسوم الشهرية للمعلمين. وناشد الشيخ المعلمين بمراعاة ظروف النازحين وعدم جلد وطرد التلاميذ. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من عطاش:
نناشد للمعلمين موضوع رسوم الشهري إيال بطردون من يوم 15 من الشهر عليها دارين ترد دا يغفل يوم 30 بعد ذلك الولد كما جاب قروش ممكن يطردون أو يبلغوا لعمر دارين مجلس أعباء برضو يعني مفروض يبقى عنده دور ما يسكت ساقط يكلموا عنه الشهر دا لازم يعني يتم 30 يوم بعد ذلك يطردون كم ترتيب الولد ما دفع بكرة برضو ترتيب بعد بكرة ترتيب أو جلدت 15 صوت أو 5 صوت أو 10 صوت مناك الولد ذات ما بيجيك في المدرسة يومين ما دفع يوم التالي بجلده طوال جلد ذات ممنوع هناك بنجي بجلده ما بنجي المدرسة بنجي بلا في بلي ويأتوه برجع بيجيك مشي المدرسة وأنا ما أعرف أقرأ ذاته عشان نمسك الكراس ويشوفه بتردم عشان ما رسوم بدأ من يوم 15 إلى 30 كله بتردم.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بشمال دارفور عن انطلاق امتحانات مرحلة الأساس يوم السبت المقبل في كافة محليات الولاية بما في ذلك التلاميذ النازحون من مناطق جبل مرة بولاية وسط دارفور. وقال علي إدريس إبراهيم المدير العام لوزارة التربية إن عدد التلاميذ الجالسين لامتحانات مرحلة الأساس لهذا العام بالولاية بلغ 34,288 تلميذ وتلميذة موزعين على 143 مركز بجانب مراكز الامتحانات الطارئة الخاصة بالتلاميذ النازحين من مناطق جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأوضح أن عدد التلاميذ بهذه المناطق 319 تلميذ وتلميذة بمحليتي كبكابية وطويلة سيجلسون للامتحانات. وقال أن عدد التلاميذ اللي بيجلسوا الامتحانات مرحلة الأساس في معسكرات النازحين حول مدينة الفاشر 3,387 موزعين على 19 مركز على معسكرات أبو شوق أبوجة وزمزم. نفى عبد الباقي الخضر نفى بشدة قبول أسر شهداء سبتمبر للتعويضات التي أعلن عنها وزير العدل في الأسبوع الماضي. وقال لراديو دبنجا إنهم كأسر للضحايا يرفضون هذه التسوية التي اعتمدها الوزير. وقال إن الملف ما زال أمام محكمة الاستئناف ولم يتم البت في الملف. وأوضح إن حديث الوزير حول قبول بالديات حديث غير مؤسس. وقال إن هناك بعض الأسر قبلت بالتسويات وهي لا تمثل إلا نفسها. وقال إن قبول أسرة أسرتين بالدية لا يعني قبول الجميع. وقال عبد الباقي إنه مشى إلى مكتب وزير العدل أكثر من مرة لمقابلته ولكنه رفض أن يقابله وقفل الباب أمامه. وقال إنهم طلبوا كذلك من المحكمة الدستورية استجواب المتحري نفسه. وقال لدينا عدد من الشهود نحن في انتظار إنه يستمعوا لهم من قبل المحكمة. وأضاف عبد الباقي الخضر لراديو دبنجا من الخرطوم
المحكمة الدستورية استلمت قبل لسه وشغالة فيها. بعدين الوزير كان صرح قال أنا مكتبي مفتوح لأي مظلوم. أنا لما مشيت مرتين حاولوا ما أدخل على الوزير وقلت وحتى صرحت في الجرائد في اللي قلت لهم أنا عندنا فريق عارفين القتل بالجري لأنه الضابط ملازم اسم مدني معروف عندنا بعد ضرب البدي بخمس دقائق جابوه وقفوه فوق دمه واحترف وناس البدي كلهم واقفين وعارفين الحكاية دي. المحكمة العليا حكمت على حسب ما جاء من أول المتحري قالوا التحري فيه الغموض يعني كان المبرر بالسعود طلعوا به الزول دارة. نحن سحرنا قضية واشتربوها ناس الدستورية وأنا برضو حسن حال الثاني وده حال العذاب الوزير اللي انت بيقول الكلام ده يمكن بكره امشيله اوريهم بقى اللي يطلبوا اللي يطلبوا اللي يطلبوا اللي يطلبوا اللي يطلبوا انا بوريك النزل يوروك يقصروا الطريق للدستورية دورون انه الزرد نحترف جمناه ويقصنا سدكة وقال كده.
وكان وزير العدل عوض الحسن النور اعلن ان وزارته أكملت ملف تعويضات أسر ضحايا أحداث سبتمبر بتقدير الديات بمبلغ 4 ملايين جنيه لعدد 82 قتيلا بينما رفضت 3 عائلات استلام الديات متمسكة بالقصاص. وقال إنه إجمالي التعويضات عن الأضرار والتلفيات خلال أحداث سبتمبر بلغت 35 مليون جنيه. استنكر سكرتير نادي الحلال بالفاشر الحادث الذي تعرض له حارس مرمى فريقه بمدينة كادوغلي يوم الأربعاء حيث تعرض الحارس للطعن بالسكين من قبل أحد المشجعين. وقال الكابتن مهدي أبو الزاكي إنه حادث الطعن وقعت في الدقيقة 87 وحمل حكم المباراة مسؤولية الأحداث التي وقعت. وأضاف الكابتن مهدي أبو الزاكي سكرتير نادي الهلال لراديو دبنجا من الأبيض
ونحن حقيقة عبركم أنتم نقول إنه نحن لعبنا كرة عن أخواننا في هلال كادوغلي مباراة كان يعني ماشي بطريقة جميلة جدا وفريقنا كان متقدم بهدف دون رد حتى الدقيقة 83 إلا إنه الحكم أراد أن يغير هذه النتيجة لمصلحة هلال كادوغلي بأسلوبه وبعد ذلك تعرض اللاعب لإصابة وطعنوا به كان عايزين يطعنوه في بطنه لكن قاوم وطعنوه الآن عملنا له عمليه عامل في مستشفى الشرطه في كادوغلي.
وعلى صعيد اخر قال الكابتن عاصم حميده حارس مرمى فريق الهلال الفاشر الذي لزم السرير الابيض بمستشفى الابيض قال ان الحادثه ليست من شيم واخلاق الرياضيين، وحمل حكم المباراة الذي كانت لإدارته السيئة للمباراة التي أدت لهذا الحادث، وأكد أنه بخير وسوف لن يؤثر هذا الحادث في مسيرته الرياضية. وقال الحارس المطعون عاصم حميدة لراديو دبنجا من مستشفى الأبيض في هذا الخصوص:
بطلنا كل أهل جدارفورة الحمد لله، أنا جات خليها الحمد لله أنا كويس جدا، يعني نتمنى كلها نزول يعني يتلعب الشفاء العاجل بإذن الله عشان يرجع لفريقه ولأهله. يعني حاجة ما بشبه يعني كرة القدم، يعني ما في حرب علينا كرة القدم، يعني حياة دي يعني حياة بتاع يعني حاجة عادية كده، يعني حاجة أنا استغرب يعني يكونوا مثلا النادي يأمروا كده في حاجة كده ما كويسة، يعني الناس يشيلوا سكاكين وسواتير كورة ولا ما كورة غيرت، لكن الله غالب يعني زي ما قالوا.
وكانت المباراة بين الفريقين التي أقيمت بإستاد كادوغلي انتهت بهزيمة هلال الفاشر بهدفين لهلال كادوغلي مقابل هدف لهلال الفاشر. وفي استاد مدينة الأبيض فرض مريخ الفاشر التعادل السلبي على مضيفه هلال الأبيض في اللقاء الذي جرى بين الطرفين عصر يوم الخميس على حساب الجولة رقم 9 من منافسة الدوري السوداني الممتاز. وبهذه النتيجة يرتفع مريخ الفاشر إلى 8 نقاط، فيما ارتقى هلال الأبيض ل 14 نقطة. قال رئيس جهاز مكافحة الألغام عامر الصادق إن الألغام أدت إلى مقتل 500 شخص وإصابة 2000 آخرين خلال الأربع عشر عاما الأخيرة، مشيرا إلى وجود 230 منطقة مزروعة بالألغام في البلاد، وكشف أن تدمير 10,000 لغم مضاد للأفراد و 3,000 لغم مضاد للدبابات العسكرية. وأكد أن مخاطر الألغام تشمل مناطق دارفور ولايات شرق السودان ونيل الأزرق وجنوب كردفان. أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكية للنبي أن قيام مؤتمر للتعايش السلمي بمنطقة عدة الفرسان، وسيتم تسليم توصياته لرئاسة الجمهورية في منتصف الشهر الحالي لتعلن الولاية عن طي الصراعات القبلية والتفلتات للمحليات كافة. الخبر الأخير في النشرة: فرض مشروع قانون جديد أصدره وزارة المعادن عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة على كل من يحرب الذهب أو أي معدن إلى خارج البلاد، ومن يتعامل بالبيع أو الشراء أو الترحيل أو التصنيع أو السمسرة في معادن محربة أو من توجد في هياسته معادن بدون مسوق قانوني. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودك،
شاوري ناس رايب والروق دروبه شاوري ناس رايب والروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الأستاذ المحامي والخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب. نتناول معه قرار رئيس الجمهورية الأعلم فيه فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل عشان نعرف شنو بيعني الكلام ده وتأثيره في مسألة العدالة عموما. أهلا ومرحبا بك أستاذنا نبيل أديب.
الله يبارك فيك الله يخليك.
دارين نعرف شنو بيعني فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل؟
والله هو طبعا وزير العدل تعيينه سياسة باعتبار أنه هو عضو في مجلس الوزراء وبالتالي هو جزء من الحزب الحاكم وشغله وسياسة. النائب العام مفروض أنه هو منصب شبه قضائي وما قضائي لكن هو المستشار القانوني للحكومة وهو يتبع تمثيل الاتهام باعتبار أنه القضايا الجنائية الخاص فيها هي الدولة لأنه الدولة عندها مصلحة رئيسية في منع ارتكاب الجرائم وفي السلام الاجتماعي. بهذا الشكل بيبقى في خلط هنا بين المستشار القانوني للحكومة وممثل الاتهام وهو يجب أن يكون شخص مستقل عن الطاقم السياسي الذي تمثله الحكومة لأن الحكومة هي تمثل حزب سياسي في الانتخابات أو المهم أنه هو الحاكم وعنده منظور سياسي في حين أن قرارات النائب العام يجب أن تكون مستقلة بمعنى أن النائب العام يعني بمصلحة الدولة وليس بمصلحة الحكومة. فمن هذا المنظور طبعا بيكون ده خطوة كويسة في سبيل الفهم الدستوري العام وهو الفصل بين السلطات لكن ده لوحده براه كده ما بيعمل كل حاجة. يعني انت بتحتاج للتأكد من استقلال النائب العام عن طريق التأكد من استقلالية تعيينه عن طريق عدم خضوعه للعزل عن طريق تعيين مساعدينه وعدم تدخل أطقم التنفيذية في ذلك. فهناك أشياء تلي ذلك يجب وضع ضمانات لها حتى أن يتم الفصل بالطريقة المطلوبة.
سمع أستاذ قبل الفصل ده لما كان النائب العام بيتبع لوزارة العدل يعني اللي بيحصل شنو كان؟
الخلل هو أن وزير العدل هو شخص سياسي يعني هو جزء من الحكومة وبالتالي يعني بيكون اتخاذه للقرارات فيه الشبهة السياسية حتى لو كان ما أخذ به لكن طالما أنه هو زول سياسي وجزء من الحزب الحاكم ما بيكون عنده الاستقلالية المطلوبة. فالآن جميع وكلاء النيابة بيتبعوا للمدعى العام الذي يتبع للشخصية السياسية وهي وزير العدل بغض النظر عن هو ذاته وزير العدل منو وشنو هو ذول سياسي. فبالتالي لما يكون النائب العام مستقل والمدعى العام تابع لشخصية مستقلة هو ذاته مستقل بيصبح القرار بالنسبة للناس قرار مطمئن يعني انت بتطمئن لانه هذا القرار لا تدخل فيه شبهه سياسيه.
سمع يا استاذ يعني الضمانات بتاعت الاستقلاليه بتاعت النائب العام دي ما بتجيب بس في حد اعلان فصله من وزير العدل لازم يكون تعيينه بقانون ولازم يكون محمي من الفصل التعسفي ويكون مفصول من الناحيه الفنيه والناحيه الماديه والناحيه الاداريه ذاتها.
لا بد من فصله لا بد ان يكون ما هو اصلا قرار بتاع فصل النائب العام هي غرض منه استقلال النائب. إذا لم يكن مستقل بيبقى بس إحنا عملنا وزير إضافي يعني. وده ما هو المطلوب. المطلوب هو أن يكون مستقل عن السلطة التنفيذية. المسألة دي أيضا بتتطلب النظر بالنسبة لكل المستشارين الموجودين وأن يتم إعادة تعيينهم بشكل يصبح باستقلاليته.
سمح الخطوة دي لو استحسنناها وقلنا خطوة نحو الأمام لازم يكون في إصلاح تاني في جوانب تانية فيما يخص مسألة العدالة مثلا الجهاز القضائي واستقلاليته.
هي خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية، ما نرغب فيه أكثر منها كثير يعني أو لا يقف الإصلاح. نحن بنحتاج لإصلاح مؤسسي، الإصلاح المؤسسي ده لا ينبني على خطوة واحدة. يعني بعد ما أنا أعمل الفصل ده أنا داير طاقم قانوني عنده قدرات على أن يقوم بعمله، داير إخضاع الجهاز الجهاز النيابة أيضا لعدد من الحاجات عشان يكون مستقل منها، أنه يخضع للمهنية يعني من ناحية مهنية للجهة تراقبه من ناحية مهنية زي ما المحامي بيخضع. وبحتاج لأنه يكون هو حقيقة عنده استقلال زي ما سيادتك تكلمت، عايز استقلال إداري ومالي وأيضا حصانة ضد الفصل وخروجه عن العمل يكون على أساس مؤسسي ودخوله العمل يكون على أساس مؤسسي.
أشكرك أستاذنا نبيل عديب المحامي والخبير القانوني، كنت معنا في لقاء خاص براديو دبنجة. شكرا لك يا أستاذنا.
الله يبارك فيك. شكرا.
بشكركم مستمعين الكرام، حتى نلتقي في لقاء آخر، لكم مني أطيب التحايا.
كل عجائب كيف سوا السميحة مع الأشايب كيف سوا، هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، أم جزايم مالو لشايب كيف سوا. شوفوا العجائب كيف سوا، السميحة ما لا لشايب كيف سوا.
شوفوا العجائب كيف سوا، جزايل وزول شايب كيف سوا.
قدو خمسي سرات جوبو
كيف سوا،
قدو جيني خلا ودعمو
كيف سوا.
قدو خمسي سرات جوبو
كيف سوا،
قدو جيني خلا ودعمو
كيف سوا.
هلا مسكين راقد بحمو خلى مسكين راقد بحمه
كيف سوا،
عند شهرين بقص في دربه كيف سوا. هيا اخواني شوفوا العجائب
كيف سوا،
السميحة ما لا لشايب
كيف سوا.
هاي بني زول بقتاي مقدرة
كيف سوا،
يلا خطوم بقتاي مقدرة
كيف سوا.
هاي بني زول بقتاي مقدرة قاعد لخرطوم دي قتاي مهدرة
كيف سوا.
دي بيزة جنزي كمان ما خنصر
كيف سوا،
دي بيزة جنزي كمان ما خنصر
كيف سوا.
وراسة كاشف وكمان مغبر كيف سوا. بنات دوادي ولولاكم ليل حي ولا منقدر ليه، عيال دوادي ولولاكم ليل حي ولا منقدر ليه. هيا اخواني شوفوا العجائب
كيف سوا،
السمي حاجة وزول شايف كيف سوا. شوفي خزايلو
كيف سوا،
أبا كم كان وري عمايلو
كيف سوا.
هي أمي شوفي خزايلو
كيف سوا،
أبا كم كان وري عمايلو
كيف سوا.
عند شهرين ما شاف لدايتو
كيف سوا،
عند شهرين ما شاف لدايتو
كيف سوا.
إلا بلبس وبشب مايتو كيف سوا. عيال طوالي ولولاكم بيت حي ولا منقدر ليه، عيال طوالي ولولاكم بيت حي ولا منقدر ليه. هيا أخواني شوفوا العجايب سمي حاجة وزول شايب
كيف سوا،
هيا أخواني شوفوا العجائب السميحة مع الشايب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي نلتقي فيه مع عمنا عبد الباقي الخضر والد الشهيدة دكتورة سارة عبد الباقي التي استشهدت في أحداث سبتمبر قبل عامين. ووزير العدل السوداني يعني أصدر قرار وتصريح أنه هو قفل ملف شهداء سبتمبر لأنه استخرج الديات وكل أسر شهداء سبتمبر وافقوا بالدية ما عدا 3 أسر. الحقيقة أن احنا التقينا بعمنا عبد الباقي الخضر وهو والد الشهيدة دكتورة سارة وممثل أسر الشهداء وسألناه من كلام الوزير ده.
قابلنا وفي أم هداع وفي يعني عندي برضو ناس من أسر الشهداء ذيل عندنا كان حتى جمعتهم أيام كده كان جاءنا السفير الفرنسي والسفير البريطانية وهم كان جدوا في الكلام ده ولخبطوا فالأغلبية يعني الناس الدائرين الديات هم ناس بشيئين وفي نفس الوقت تعبانين وفيه كان واحد يعني هم اللي بنحن عرفناهم للدية لي بنجيب لهم من لجنة التضامن في ناس متضامنين معانا كثير ودفعوا والله في ناس يعني دفعوا لنا قروش مشون الحال عشان ما يعني يصغروا نفسهم لحاجة إنها دية ضعيفة ولا تجيب لها أي حاجة يعني شنو يدوها 40 دي المهم.
طيب عم عبد الباقي هسي انتوا الاجراء يعني انت قبل كده قلت يعني دارين يجيبوا يعني طلبتوا انه يستدعوا ضباط الشرطة اللي كانوا موجودين وكده وانه المحكمة الدستورية قبلت الطعن، هل ما زال هذا القرار ساري ولا الحكاية حصل فيها تغيير؟
المحكمة الدستورية استلمت لسه وشغالة فيها بعدين الوزير كان صرح قال انا مكتبي مفتوح لأي مظلوم انا لما مشيت مرتين حمولي ما ادخل على الوزير وقلت وحتى صرحت في الجرائد في اللي قلت له انا عندنا فريق عارفين القتل بالتالي لانه الضابط ملازم اسمه نصر الدين معه يعني مدني معروف عندنا بعد ضرب البنية بخمس دقائق جابوه وقفوه فوق دمها واحترف وناس البيت كلهم واقفين وعارفين الحكاية دي فالمحكمة العليا حكمت على حسب ما جاء من أول المتحري قالوا التحري فيه الغموض
نعم
دام يعني كان مبرر بالسجن طلعوا به الزول ده براءة نحن تحركنا القضية واستلموها ناس الدستورية وأنا برضو حسن حال الثاني ودائر حال العذاب الوزير الحمسة بيقول الكلام ده يمكن بكرة أمشيله.
طيب سيد عبد الباقي اذا كان انت قبل كده مشيت لوزير العدل وما خلوك تقابله يعني
ما حمشي له مره والثاني واصرح وبوري الناس ده الورد ده اوريهم باسامهم اللي يطلبوا لي وانا قلت له اظلمني انا بوريك الناس ده اللي يوروك يبصروا الطريق للدستوريه يوروك انه الزول ده محترف جبناه وجبنا سندكه وقال كده ما داري إذا كانوا دارين الحقيقة ما دارينا هم طبعا يعون دا غيروا ثم داري أنا داروا ويدينا جواب للمركز عشان أنا أفتح بلاغ في المتحري عندي 4 شهود قال ما قالوا ما شافوا حاجة يقول قالوا ما شفنا حاجة يقول قال الشاهد قالوا ما شفت حاجة الشاهد جاب لنا الكلام لما القاضي بيسأله بيقول لي يا خانا الكلام اللي قلت للمتحري أو الكلام اللي قلت لك يا مولانا أنت فدين 4 فرزن واحدين منهم الاثنين جوني وصلت يعني عبد الباقي بالله يخلنا من الشهر دي يعني خافوا بمصر ما بيخجل رجال والله الواحد في عمر 30 ولا 30 المهم
طيب عم عبد الباقي هسي انت ممثل اسر الضحايا كلهم، هل أسر الضحايا كلهم يعني متفقين كلهم على أساس إنهم ما قبلانين بدية، ولا في بعض منهم قبلان بدية؟
عن أغلبية، وفيهم حتى واحد جاني قال لي أنا، قالوا لي في واحد مرة اتصلت بي في المحلية وقالت لي تعال شيل الدين لك 40 جنيه، قال قلت لها خلاص أجيب المحامي، قالت لا المحامي بيحرق لك وخلاص ما تجي من بيضة جاي يا تجي براك يا أنت ما تجي. عادي كان لما قلت لها يا أخي خلاص ما تشيلها ولا تمشي عليها والناس قاعدين باشروا هي ما لا تسمع لا تفهم من دول نحن اللي عصوا انتو يعني قلتوا الظاهر بيه بيه يدفع السجن لا دايرين مليار كل حاجه للناس يكتبوا قانون دي. نحن متمسكين بالمحكمه الدستوريه ومتمسكين حتى لو طلعتنا طلعتوا براءه نظر احنا ما خلينا.
يعني قرار وزير العدل قرار الوزير دي باعتبار انه يعني هو خلاص الم... وشكرا جزيلا لعمنا عبد الباقي الخضر ممثل أسر شهداء سبتمبر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ما بين عارين هالجدار الدنيا نار خرب جاري ما بين عارين هالجدار الدنيا نار خرب جاري ما بين عارين هالجدار الدنيا نار خرب جاري ما بين عارين هالجدار
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562 وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد مصطفى مختار السكرتير الإعلامي للجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار عشان نتكلم معاه حول استدعاء الشرطة في منطقة فريك بالولاية الشمالية لخمسة من أعضاء اللجنة العليا لمناهضة سد كجبار بعد ما فتحوا فيهم بلاغات بالشغب والإزعاج بسبب خروجهم في مسيرة سلمية بترفض قيام السدود دال وكجبال والشريك يوم السبت يوم 13 شهر 2 الفات. أهلا ومرحب بك أستاذ محمد في راديو دبنجا. ممكن في البداية تقول لنا السبب شنو اللي استدعوا فيه الخمسة ديل لمركز شرطة فريك والحصل شنو هناك؟
بداية نرحب بالأستاذ كمال ونحيي راديو دبنجا دائما بنجيب على قضايا الهامش. بالنسبة للمسيرة الأخيرة اللي خرجت في منطقة كجبار خرجت المسيرة إثر الاتفاق الإطاري اللي تم بين الحكومة السعودية وحكومة السودان وغرض تمويل السدود المقترحة في ولاية الشمالية من ضمنها كجبار والشريف ودال. فالمواطنين سمعوا بالخبر فأردت بنفسهم بواسطة اللجنة المتكونة مكونه للقيام بعمل مناقشه الكبار، فرتبت نفسها وحضرت ساعه الصفر للخروج في مسيره تعبر عن رفضهم لاقامه الكبار والسدود المقترحه. فالناس جمعت في قريه مشاكله وتحركت في مسيره سلميه حددت لها نقطه النهايه في مقبره شهداء كبار في منطقه الريك. فالمسيره اتحركت في الموعد المضروب ووصلت للموقع المحدد لنهايه المسيره اللي هو منطقه الريك مقبره شهداء كبار. فتمت مخاطبه المسيره من قبل رئيس اللجنه عز الدين ادريس، والمسيره كانت مرتبه ومنظمه ومسيره سلميه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الناس عبرت عن موقفها بصوره حضاريه وبصوره سلميه.
الحصل شنو بعد ذاك؟
الحصل بعد ذاك الناس طبعا خلاص كله ذهب الى قريته، وبالتالي فوجئنا بحقيقه لم نفاجئ يعني كالعهد به قام النظام باجراءات البلاغات لبعض اعضاء اللجنه وبعض الاشخاص الناشطين في المنطقه اللي هو كان على راسهم الاستاذ عز الدين رئيس اللجنه والسيد عثمان ابراهيم سكرتير اللجنه والاستاذ ضرار عضو اللجنه والاستاذ محمد شريف عضو اللجنه والاستاذ سرير نصر عضو اللجنه والبقيه مامون الملك من منطقه كرمه معه عضو لجنه وجيل عثمان برضه معه عضو لجنه وبرضه كان من ضمن كان تم البلاغ ضدهم وهم كانوا 12. وبالتالي الاجراءات بتاعت البلاغ الإجراءات صارت تحت تسلم في الشرطة، قاموا بعمل الإجراءات التحقيق مع الأشخاص الذين تم فتح البلاغ ضدهم.
طيب مصطفى، أيوة ناس الشرطة قاموا بالإجراءات بالتحقيق مع الناس الأطناشر، الكلام ده حصل 200؟
الكلام ده حصل اليوم، ما الـ 12 حضروا اليوم، في جزء منهم ما حضروا اليوم، لكن في الناس اللي اتحدثوا معهم كانوا الأستاذ عثمان إبراهيم سكرتير اللجنة والأستاذ الزبير سكرتير رئيس اللجنة والأستاذ زرار عضو اللجنة والأستاذ سجير نصر برضو عضو اللجنة، تقريبا 5 أشخاص تم الاستجواب.
الخمسة أشخاص ده أعضاء بتاع أي لجنة؟
أعضاء اللجنة العليا لمناهضة سيد كجار.
طيب التحقيق معهم جرى اليوم حول شنو؟ وفي النهاية التحقيق طلع بشنو؟
هو ما في تحقيق كده رسمي تم، لكن في الشرطة استدعوهم في الجسم وتم إجراءات أولية زي ما بيقول، أخذوا أسامي الناس وأعمارهم تقريبا ده الشيء تم، لكن ما كان في استجواب، ما كان في تحقيق في جزئية معينة، لكن البلاغ كان في مادتين تقريبا إزعاج السلطات والشغب.
نعم
كثير مواد تم فتح البلاغ ضد الأشخاص المذكورين، ما حققوا معهم في حتى إنهم شاركوا ولا ما شاركوا، ولا المهم ما كان في أي نوع من التحقيق، بس الإجراء تم الشيء اللي طلبوا منهم أساميهم وأعمارهم.
وبعد ذاك؟
وبعد ذلك تم إطلاق سراحهم بضمانات
في أي مركز بتاع شرطة؟
مركز شرطة قسم فريق، وحدة فريق الوحدة ذاتها حاليا 3 وحدات إدارية من ضمنها وحدة فريق الإدارية اللي هو رئاسة قسم شرطة فريق.
طيب المطلوب الآن شنو؟
نحن في القضية ما زلنا متمسكين بربنا الخاصة للقيام سيد كجبار، ده موقف مبدئي وموقف موحد من قبل كل المناهضين اللي هم بيمثلوا الأغلبية في المنطقة. أما فيما يخص جانب إجراءات البلاغات فالحكومة بتعمل ما عليها ونحن بنعمل ما علينا، أصلا ده حاجة ما تفاجأنا بها، ودي حاجة أصلا ما جديدة علينا. الحكومة بتستعمل كل أساليب القمع والترهيب عشان يقدر يضغط على المواطنين بأساليب المعروفة، لكن نحن متمسكين بقضياتنا لأن قضياتنا مثل القضية عادلة متمسكين بها إلى أن نحقق ما نصبوا إليه. طيب نظام زي حد يقول عدالة يعني.
طيب كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل الناس اللي بسمعوك الآن من عبر راديو دبنجا للسودانيين شو؟
عبر راديو دبنجا بناشد كل المواطنين خارج وداخل السودان على أن قضية سدود المقترحة قامت على أن قضية بتهم كل الرأي العام في الداخل والخارج، نريد بكل الناشطين وبكل من لديه الحس الوطني في الدفاع عن الأرض، في الدفاع عن التاريخ، في الدفاع عن الموروثات بتاعت البلد ده، لأنه يحافظ عليها ويتضامنوا في حتة أنه يجيبوا في صف واحد تخدج واحد معانا من أجل درء الخطر القادم للمنطقة بأكملها.
شكرا للأستاذ محمد مصطفى مختار السكرتير الإعلامي للجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا على المتابعة والرد، شكرا جزيلا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرقدوا بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل الجراح في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، على الله الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجة على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، والناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات وبتؤدي لحاجات بات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى، أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات من لها علاقة بالوراثة أو مرات نتيجة التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا بنقصد بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادة، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصل المواطنين خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما خليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عوامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي هي طبعا الأرق في الليل، الزول ما بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل ويشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا تلقاه كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي دائر علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها شيء، أو حلق كده، لأنه المناعة برضو بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضو بتخلي البكتيريا والالتهابات برضو تتكاثر وكده. سمنة برضو دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضه من علامات السكري وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما تكون عارف السكري ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كذا. فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال المضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شفخانة أو أي مركز صغير أو كبير منطقة، ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أيوة نصائحي، أنه أهم حاجة الواحد دايما يكون تيك صليهم بوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات. احنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيق أو الفتريت أو المايو أو كده، ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس، فيه برضو نشويات لكن بس كميات قليلة، يعني القمحة مع قشرة، يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحاجات المفيدة وبتغني الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي اللي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحذر من الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقولوا طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول إنه بالتحديد الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرفانة وكده، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها بياخد لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصت في السودان كثير أي واحد تجيه حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح أمشي لك مخان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا، عندي محبوب ملاريا. لا، في حاجات كثيرة بتشابه وكده. فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم الموية تكون يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار، طريق دائما الحاجات اللي بتدخل النار يعني. طيب وكده أنا أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لقاءات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.